اسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. وصلنا بنعمه المسيح الى الاصحاح 17 من رؤيا يوحنا اللاهوتي. وكنا في اواخر الاصحاح اللي فات جت سيره بابل لما اتكلم عن الجامه السادسه اللي هي جنب نهر الفرات، ودي منطقه بابل، واتكلمنا عنها وقلنا انه هيتكلم بعد كده عن بابل بالتفصيل. قبل ما ندخل في الاصحاح يعني ايه بايه، نحب نقول حاجه مهمه جدا، ان كلمه الزنا اللي تتكرر كتير في الكتاب المقدس مش معناها فقط الخطيه اللي هي الحرفية بمعنى ارتكاب الخطية بالجسد، ولكن الزنا يقصد به الزنا الروحي، بمعنى ان لو احد الزوجين ارتبط بالجسد او ارتبط حتى بعاطفة بطرف اخر شريكة حياته يعني، فيبقى هنا في زنا روحي، في خيانة. هذه الخيانة بيسميها الكتاب المقدس زنا، بمعنى ان المسيح بالنسبة لي هو عريس نفسي، فاذا انا ارتبطت باخرين ضد محبة هذا العريس فكأني بزني في حقه، كأني بخون محبته. وهنا هتلاقي هذه الكلمة بتتكرر كتير، فما يروحش ذهنك إلى المعنى الحرفي للكلمة لكن المعنى الروحي. الآية الأولى: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. كون ان طلب واحد من السبع ملائكة من يوحنا، يبقى في هنا رؤية جديدة، في موضوع جديد، في حاجة اكتر، خطوة اكتر عايز الملاك ده يوريها ليوحنا علشان يكتبها ويبعتها للكنائس. اختيار واحد من ملائكة السبعة الجامات معناها انها بتبين مدى قسوة الانسان، لان احنا شفنا السبع ضربات او السبع جامات اللي ابتدت بالارض وانتهت بالهواء ومرت على البحر والنهر والشمس ونهر الفرات والوحش وانتهت بالهواء اللي هو مجيء المسيح الثاني. دي معناها انها تنفيذ وعيد الله للانسان او تنفيذ انذارات الله للانسان، ودي هتكون قاسية وشديدة جدا. علشان كده كان مهم قوي ان واحد من الملائكة بتوع الجامات السبع هم اللي يعلنوا الحكاية دي ليوحنا الحبيب، بتبين مدى قسوة قلب الانسان الشرير اللي كان لازم يقوم بدور الكشف عنه واحد من الملائكة دول. سمات بابل بقى، يعني هو هيكلموا عن بابل العظيمة. يقول: التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زنا. الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. المياه الكثيرة تشير إلى الأمم والشعوب، يعني تشير إلى العالم كله. وطبعا كلمة العالم ربنا يسوع المسيح استخدمها كتير لما قال: أنتم لستم من هذا العالم، لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحبكم. هو يقصد بكلمة العالم الشعوب الشريرة، الشعوب البعيدة عنه، الشعوب المضادة لي، الشعوب غير المطيعة، الشعوب التي تحاربه. فدي بتشبه بمياه، ومياه متلاطمة الأمواج ومياه كثيرة جدا، لأنها تشير إلى أن البشرية كلها فيها كتير قوي من الشر ومن التعب زي ما هنشوف بعد كده. كمان مياه كتيرة تشير أن دي مياه بحر، لأن مياه الأنهار ما يتقالش عليها عن مياه كثيرة. مياه الأنهار مياه حلوة، لكن مياه البحار مياه ملحة، يعني كأنها مية بس داخل فيها الملح، يعني داخل فيها الخطية وداخل فيها الشر وداخل فيها الحاجات اللي مش كويسة. وأرميا يقول عن البشرية: أياتها الساكنة على مياه كثيرة، فأرميا 51:13. يقول: هذه الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. كلمة جالسة يعني ما هيش ماشية، لا دي 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 قاعدة، يعني مستقرة. يعني ساعات يبقى الواحد ماشي في الحاجة يبقى ما هوش مستقر فيها، لكن لما يقول انه قاعد يبقى ده قاعد ومستقر. زي مثلا المزمور الاول في مزامير داود النبي يقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، ادي مرحلة، وفي طريق الخطاة لم يقف، ادي مرحلة اوحش، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، دي مرحلة اوحش واوحش. الاولانية السلوك، التانية الوقوف، التالتة الاعادة عن الاستقرار في الخطية. فالمرأة اعدى على المياه الكثيرة، يعني مستقرة، يعني خطية مستمرة وقاعدة ركزة فيها. التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. كأن الخطية بيشبهها بالخمرة، ودي حاجة جميلة جدا. ليه؟ لأن كاس الخمرة اللي بيشرب كاس خمرة بيبقى سكران ومنتشي وفرحان و مسهل القوي، اول ما يفوق وتروح الخمره منه يبقى مش طايق نفسه، يبقى تعبان جدا لدرجه ان الالم والشعور باللولينس بانه تحت قوي اكتر بكتير من اللذه اللي بياخدها من كاس الخمره او من الكيف المنتشر دلوقتي في الايام اللي احنا فيها. فاذا الخطيه عامله زي كاس الخمره، ما تديش فرح ولا شبع دائم لك، خصوصا المسكر يعني، ولكن بالعكس يقول ايه، تروح السكرة وتيجي الفكرة، تروح السكرة وتيجي الفكرة. آية اللي بعدها: فمضى بها بالروح، مضى بها بالروح الى برية. شوف بقى، خد بالك، يعني المرأة ورانا ان المرأة جالسة على المياه الكثيرة جدا، وبعدين حينقل يوحنا نقلة تانية لها رمز خطير جدا، يقول له ايه: مضى بي الروح الى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون. احنا يعني جه ذكر 7 رؤوس و10 قرون دي قبلها، بس هترجع تاني في الأصحاح ده يفسرها تاني أو يقولها بالتفصيل أكتر شوية. نقلها الروح إلى موضعها في البرية، موضع امرأة قاعدة في البرية. البرية لا فيها مية ولا فيها حياة ولا فيها غنى ولا فيها سكن، دي صحراء، تدل على الفقر الروحي والجفاف الروحي، عشان كده سميت ايه؟ سميت برية. والعالم ايضا يسمى برية، وحياتنا يرمز اليها برية سيناء اللي عاش فيها بني إسرائيل 40 سنة بعد عبور البحر الأحمر. باختصار كده عايز يقول إن العالم ده وكل ما فيه، الشعوب دي كلها الخاطية الزانية قاعدة في برية، قاعدة في مكان قحل، في قحل روحي، في فقر روحي، في حرمان روحي، في جفاف روحي، أشار إليه بكلمة إيه؟ بكلمة البرية. المرأة دي بقى عاملة إيه؟ جالسة على وحش قرمزي، القرمز طبعا لون الدم، لون أحمر، وقعد على وحش، وهذا الوحش كل الآباء فسروه أنه الشيطان، أنه إبليس، وكأنها قاعدة على إبليس، يعني مخفية تحتها إبليس، يعني اللي ممشيها إبليس، اللي بيتحكم فيها إبليس، فهي قاعدة عليه وسلكة بحسب ما هذا الوحش حيمشيها زي ما حنشوف دلوقتي. مملوء أسماء تجديف، وطبعا الشيطان شغلته أنه يجدف على الله، الشيطان شغلته أنه يبوظ كل كلمة صالحة يعملها أي خادم أو كارز، أو كل كلمة في الكتاب المقدس يبوظها ويجدف على الاسم الحسن. طبعا هنا كلمة التجديف، أحيانا الإنسان في جهله وفي تصرفاته اللي مش كويسة يتقال عليه زي ما المسيح قال بسببكم يجدف على الاسم الحسن. فهنا أسماء تجديف يعني أسماء عدم إيمان، أو أسماء إتلاف الإيمان، إتلاف الإيمان حتى بتاع المؤمنين بسلوكياتهم. طبعا العالم اللي بيحتضن هذه المرأة، هنشوف المرأة دي شكلها إيه. قال إيه بقى؟ هذه المرأة متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زناها. كويس؟ شوف بقى، مرأة متسربلة بأرجوان وقرمز. احنا شفنا امرأة تانية في اصحاح 12 طبعا. طب يلا بينا نقارن بين المرأة اللي مذكورة في اصحاح 12 والمرأة بتاعت النهاردة اللي مذكورة في اصحاح 17. شوف يقول ايه. المرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز، يعني متسربلة يعني من رأسها لسلسة، المتسربل يعني لابس ثوب لغاية الرجلين، يعني مكسية بالأحمر، يعني مكسية بالدم، يعني مكسية بالقسوة، يعني مكسية بالإرهاب، بس مكسية بالقتل، بالإتلاف، أرجوان وقرمز. طب المرأة في أصحاح 12 يقول إيه؟ المرأة رآها متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. متسربلة بالشمس، بالمسيح، والقمر تحت رجليها يوحنا المعمدان، و12 إكليل من ذهب، 12 تلميذ من 12 تلميذ اللي هم تلاميذ ربنا يسوع، كلها طبعا أمور رمزية وإحنا اتكلمنا عنها في الأصحاح اللي قبل كده. نمرة 2، متحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. المرأة بتاعت 17 متحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ذهب فلسو وحجارة كريمة فلسو ولؤلؤ فلسو. ليه بقى؟ لأنها متسربلة بالدم. طب ليه بقى عاملة مسك الحلية بتاعتها ذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ؟ قال لأن إبليس زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت وقبلها بيحاول يقلد كل شيء فيه فضيلة بأشياء كلها رذيلة وكلها نجاسة. فالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ دي علامات الفضائل، الفضائل الذهب الطهارة والحجارة الكريمة واللؤلؤ الفضائل المختلفة، وعشان يخدع البشر يدي أسماء للفضائل وهي في حقيقتها هو بينفذ رذائل. أديك مثل، يعني القسوة والعنف يسميها حزم وحسم عشان أقدر أسوس البلد، مثلا الكذب يسميه لباقة وسياسة وكياسة ومشي أمورك وتحاشى بقى مشاكل. النجاسة يسميها إيه؟ يسميها انفتاح وحرية، وكل واحد يعيش مع زي ما عايز، اللي عايز يبقى ولد يبقى، واللي عايز يبقى بنت يبقى، واللي عايز يتجوز ولد يتجوز، واللي عايز ده تتجوز بنت تتجوز، يعني يدي مسميات للفضائل تخدع الناس. ولما تيجي تتكلم ساعات بقى اولاد ربنا الحلوين ينخدعوا بالكلام ده. يعني ايه ينخدعوا؟ يعني لما نتكلم مثلا عن 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 الطهارة والقداسة نقول الله فين الحرية، كل واحد حر يعمل زي ما عايز. او نتكلم على الكذب اللي بيقول عليه في اخر سفر الرؤيا وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتخذة بالنار، يقول لك لا يعني دي كذبة بيضة، دي نص كذبة، دي مشي امورك، دي مشي حالك. الشيطان يبتدي يدي مسميات للفضائل وهي مش فضائل لكنها قمة الرذائل. يعني بيلوي بصراحة كده، بيلوي الحياة المقدسة الطاهرة النقية ويديها معاني تانية عالمية تتعارض مع كلمة ربنا يسوع المسيح. ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة من رجاسات ونجاسات زناها. العروس اللي شفناها في رؤية 12 دي الكنيسة المتزينة بالفضائل. العروسة دي المرأة دي بتاعت إصحاح 17 دي ماسكة كاس، والكاس ده مليان رجاسات ونجاسات زناها، يعني خيانتها لربنا وعمالة تشرب الشعوب من هذه الكاس، ماسكة كاس عمالة تشربهم وتزود في الرجاسات وتزود في النجاسات وتزود في الزنا وتزود في الخيانات وتزود في البعد عن الله وتزود في الإلحاد وكل التشالنجز اللي احنا بنقابلها وبنشوفها هنا وفي كل أنحاء العالم. المرأة بتاعت النهاردة دي بيطلع من بقها ضفادع، احنا مش شفنا المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات في أصحاح 16 الوحش بيطلع من بقه ضفادع، واتكلمنا عن الضفادع دي إنها نقيق الضفادع وإنها ملوثة وقذرة وتعيش في الطين وأنها ما تقدرش تعيش في النور، لازم تجري في الضلمة، وأكتر من كده بقى في الأرض تعيش وفي المية تعيش، يعني إيه؟ منتشرة انتشار خطير جدا. نمرة 5 يقول ايه؟ وعلى جبهتها اسم مكتوب، بعيد عنكم بعيد عنكم بعيد عنكم، زمان الستات الوحشين اللي مش من سيرتهم بطالة كانوا يكتبوا اساميهم على الباب من برا عشان كل واحد بقى مزاجه في واحدة فيهم يبقى يروح عارف هيروح فين على طول، مش بيروح لأي حد يعني. فبيقول إن سوري يعني في الكلمة، في نوع من الفجور، في نوع من البجاحة، يعني مش بس ماشية في الشر، لا ده على جبهتها اسم مكتوب. ايه الاسم ده؟ سر. وبعد سر على فكرة في نقطة، في بعض الناس وهي بتقرا الاصحاح ده تقول ايه سر بابل العظيمه ام الزواني، لا انا اسف، لا سر دي كلمه لوحدها خالص معناها ان اللي جاي ده يرمز الى شيء، سر قبلها نقطه وبعدها نقطه. ايه السر ده؟ بابل العظيمه ام الزواني ورجاسات الارض. وكانه شبه مدى قساوه الناس، آسف، ماذا قساوة الشر اللي موجود في بابل كأنه بيشمل العالم كله. داود النبي يقول في المزمور كلمة عن السبي تبين لك قد إيه سبي بابل كان خطير. على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. يعني على أنهار بابل قاعدين بيبكوا لأنهم مسبيين مأسورين. على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، تذكرنا الكنيسة، تذكرنا الحياة الحلوة مع ربنا. على الصفصاف علقنا قيثاراتنا، على شجر الصفصاف علقوا القيثارة بتاعتهم. ليه؟ لأن الذين سبونا قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسبيح أورشليم. يعني جايبنا في مكان غلط في بابل في مكان الشر، وبيقولنا ما ركبوا بقى، مدحوا بقى، قولوا تلاتيل بقى، وقولوا مدايح، وقولوا حاجات زي كده. فبيقول على الصفصاف علقنا خيطراتنا، لأن هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسبيح صيون. عايزين نسمع بقى الأغاني بتاعتكم بتاعت الكنيسة. وبعدين يعلق داود النبي يقول إيه؟ كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إزاي أنا هقعد في بابل وأرتل؟ إزاي تبقى حياتي بعيدة عن الله وأقعد أمسك مش عارف التراتيل وأقول تراتيل وأقول مدايح وأنا بعيد عن ربنا حقيقة؟ ما ينفعش، ما ينفعش وإحنا مسبيين نسبح تسبحة الرب. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض إيه؟ غريبة. إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، إلى آخر المزمور الجميل ده بتاع على أنهار باب اللي في صلاة النوم. فيقول على جبهتها اسم مكتوب. السر ايه؟ السر بقى انه الشر اللي في بابل اصبح منتشر في العالم كله. بابل العظيمة ام الزواني ورجاسات الارض. وبعدين آية 6 يقول ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. قلت يا ربي دي حاجة عجيبة قوي قوي. المرأة دي اللي هي يعني تشير للنفوس البعيدة عن الله، لسه هتيجي بالتفصيل هم مين. سكرانة يعني منتشية كده وفرحانة قوي من دم الشهداء. يعني كلام المسيح ما ينزلش الأرض، قال لنا كده يأتي وقت يظن فيه كل من يقتلكم أنه يقدم قربانا لله. يعني يقتلنا ويروح يعمل ركعتين، يقتلنا ويروح بقى يصلي في المعبد بتاعه، يقتلنا ويروح منزل بقى على الفيسبوك يعني المنظر اللي زي ما شفنا كده 21 شهيد بتوع ليبيا، ويفتخر بقى ومات الكفرة خلاص بقى يعني ينتشي. لا ده مش بس كده، ده في ما هو أخطر من كده. الشهداء دول أقوياء في الإيمان، الشهداء دول بيشهدوا للمسيح لحد سفك الدم، لحد القتل. لكن في نوع من التاني، المرأة دي بتسكر من دم القديسين، اللي هي إيه؟ اللي هي إسقاط النفوس القريبة من الله عشان تبعد عن ربنا. شوية شبان كده يتفقوا كده، يكونوا في جامعة، يكونوا في شغل، يكونوا في حارة، في بيت، يقول لك شايف البنت دي؟ ايه رأيك بقى تتراهني؟ انا وراها لغاية لما وقعها، ويفضلوا ورا البنت لحد ما يسقطوها، ولما يسقطوها في الخطية يبقوا سكرانين فرحانين وعملوا عمل مجيد جدا انهم اسقطوا، وكأنهم زي المرأة السكرانة من دم القديسين ومن الشهداء. عشان كده ما قالش من دم الشهداء بس، قال من دم القديسين. يعني حتى القديسين دول يفضل وراهم لغاية ما وقع. فاكرين الحكاية بتاعت البستان اللي واحد من كهنة الأوثان شافها مرة، شاف حلم كده ان رئيس الشياطين جاي في اخر النهار وبيحاسب كل الشياطين كل واحد عمل ايه. فكل شيطان يقول له البلاوي اللي عملها، اللي حرق بلد، واللي أول ناس على بعضها، واللي مش عارف إيه وإيه. وفي الآخر جه الشيطان قال له أنا بقالي 40 سنة بحارب في واحد من الرهبان، والنهاردة وقعته في الخطية. فراح رئيس الشياطين قايم وقال التاج بتاعه وملبسه للشيطان ده وقعده على الكرسي وقال له أنت النهاردة الرئيس بتاعنا. فلما كاهن الوثن شاف الحلم ده قال يا سلام، بقى راهب واحد قاعد الشيطان يحارب فيه 40 سنة لغاية ما يوقعه ويسكر من دمه زي ما قال هنا سفر الرؤيا. يبقى عند رئيس شياطين أعظم من كل البلاوي اللي عملوها الباقيين، وراح على طول إلى السحرة والتصق بالرهبان وآمن بالمسيحيين بالمسيحية، وأصبح هو أيضا راهبا. ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحاملة. هنا بقى هيوفر علينا ان احنا نقعد ايه نفسر ده ايه وده ايه. انا اقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة الرؤوس والعشرة قرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد ان يصعد من الجحيم ويمضي الى الهلاك. آية سهلة قوي قوي قوي. كان قبل الصليب كان عنده قوة، ولكن ليس الآن، ليس الآن. وبعدين يقول عتيد أن يصعد من الجحيم، هيسمح له ربنا أنه يطلع من الجحيم اللي هو في الأنتي كرايس بقى والفترة التشالنج الجامد على أولاد الله، ويمضي إلى الهلاك بعد كده. يعني يطلع من الجحيم وينزل الى الهويه الى الهلاك. عارفين لما نقول في الكتاب في القداس الالهي نزل الى الجحيم من قبل الصليب، نزل الى الجحيم من قبل الصليب واخذ نفوس الذين ماتوا على رجاء القيامه ودهم الى فردوس النعيم. فاصبح الجحيم مكان انتظار الاشرار ومعاهم الشيطان، واصبح النعيم مكان انتظار الابرار اللي هو فردوس النعيم. اللي في الجحيم هينزل الى الهلاك الى الهاوية، واللي في فردوس النعيم سيصعد الى ملكوت الله الامجاد السماوية. ادي تفسير الاية دي. فطبعا في ايات كتيرة بتقول الحكاية دي. لما نقرأ او بتفسر دي، لما نقرأ مثلا لقى 10، لما الرسل رجعوا 70 رجعوا وقالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، رد عليهم قال لهم ايه؟ رأيت الشيطان صافتا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. كان له قوة وليس الآن له قوة على أولاد الله. ويرجع يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لكولوسي، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. يعني في الصليب، في الصليب ظفر بالإيه؟ بالرياسات والسلاطين. باختصار يعني أنت ابن المسيح، أنت هيكل الروح القدس، أنت لابس المسيح بالمعمودية. يبقى الشيطان ليس الآن، يبقى أنت في مرحلة انه ليس الان له سلطان عليك، ليس له اي سلطان عليك. ولذلك الشياطين ترتعب من علامة الصليب. اما ليه الكنيسة علمتنا من البداية ان احنا نرشم الصليب؟ مجرد ما نقول باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين، ننتهر الشياطين بقوة، لانه عارف قوة الصليب اذ ظفر بهم فيه في الصليب. فاول ما استخدم علامة الصليب لازم أقهر الشياطين وأنا أتسلح ضدهم. عتيد أن يصعد من الجحيم ويمضي إلى الهلاك، دي قلناها. هنا الذهن الذي له الحكمة. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود وآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. خلينا نقف عند الحتة دي. السبعة رؤوس لما يقول وقف على الجبال، نفس اللي كنت بقوله لكم، نفس اللي بقوله لكم لما داود النبي يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. تروح المرأة الجالسة على الوحش جالسة على سبع جبال منهم عشان تخدع أولاد الله. بياخد نفس الصورة زي ما خد صورة الثالوث في التنين والوحش والنبي الكذاب، أو صورة الوحش والنبي الكذاب الذي له السماء، بيرجع هنا برضو تطلع على الجبال عشان تخدع لو أمكن المختارين أيضا. والجبال أيضا تشير إلى الرئاسات والملوك، فالملوك دول فسرهم الآباء بالآتي بقى بس الخمسة دول، في تفسير كتير أوي بس أنا هاخد أسهل وأسرع تفسير لهذه السبعة ملوك. الخمس ملوك اللي سقطوا الآباء قالوا دول: فرعون ملك مصر، بابل، أشور، فارس، اليونان. دول الخمسة اللي جم قبل ميعاد موعد سفر الرؤيا، قبل ما يوحنا اللاهوتي يشوف هذه الرؤيا. طيب دول مالهم؟ قال دول انحرفوا عن الإيمان وجروا وراهم الشعوب بتاعتهم، عبدوا الأوثان وجروا وراهم شعوب، ولو أمكن المختارين أيضا. هنشوفها دلوقتي، أن دي مثل واحد بس من الأمثلة. خمسة مشوا وواحد موجود. الموجود كانت الدولة الرومانية، كان الاحتلال الروماني مستولي على معظم العالم، فالدولة الرومانية كانت في الوقت اللي اتقالت فيه أو نزلت فيه أو رأى فيه يوحنا، ما بحبش كلمة نزلت دي، رأى فيه يوحنا الحبيب الرؤية بتاعته في جزيرة بطمس. طب وآخر لم يأتي بعد، اللي هو بقى اللي حوالينا دلوقتي، اللي بينكر أن المسيح هو الله، واللي بيقول ما قتلوه وما صلبوه، واللي بيبتدي بقى يستخدم العنف، بيقول إيه؟ أنه ده متى جاء ينبغي أن يبقى، هيقعد شوية بس، قال إيه؟ قليلا، عشان ما نقولش يبقى إلى الأبد، لا يبقى للمجيء، هيجي له وقت هيزول، أكيد هيجي له وقت يزول. ده اللي جه بعد سفر الرؤية، بعد سفر الرؤية. والوحش الذي كان وليس الآن هو تامن، بس هو الحقيقة مش تامن، ده هو شامل السبعة، لأنه هو اللي مشيهم وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك، ماشي إلى الهلاك معهم، اللي هو الأنتي كرايست اللي هيجي في أواخر الزمان. هم دول بقى السبعة ملوك. أرجع وأقول السبعة عدد الكمال، وأنا قلتها قبل كده وأكررها تاني، والعشرة عدد كمال، بس السبعة عدد كمال الزمنيات، الزمن. عشان كده في الزمن بيقول فرعون مصر، البابليين، الأشوريين، الفارسيين، اليونان، الرومان اللي بعدهم اللي هم موجودين دلوقتي، والوحش بقى اللي بيسيطر عليهم كلهم سماه التامن. دول زمن، لأن سبعة أيام وتتكرر، سبعة أيام وتتكرر. العشرة اللي هي الوحدة بتاعة الأعداد، 10، 20، 30، 40، 50، فدي تشير إلى القوة، وكأنه عايز يقول العشرة يعني الرؤوس، والرؤوس فيها مخ، تشير إلى الذكاء، فالشيطان بيستخدم كل ذكائه، كل حيل إبليس، حيلك أيها الشيطان، كل أعمالك الرديئة، وكل حيلك، وكل يا سلام على الكنيسة، كل حيلك تنطبق على السبع رؤوس، وكل سلطانك تنطبق على العشر قرون. يقولها اللي بيتعمد، أو الإشبين بتاع اللي بيتعمد لما يكون تعمد طفل، حدك أيها الشيطان، كل أعمالك الشريرة، كل جنودك، كل حيلك الرديئة والمضلة، وكل جيشك، وكل سلطانك، وكل بقية نفاقك، أكحدك أكحدك أكحدك. لما يقول بقى العشرة، العشرة قرون دول يشيروا إلى عشر ملوك ما جوش بعد قبل كده، لكن تشير إلى قوة إبليس بالأكتر بقى. خلينا إيه ما ننغمسش فيه، طب يبقى مين، طب يبقى ليه، طب يبقى إمتى، لا خلينا ناخد المعنى الروحي الخالص علشان نفوسنا تنتفع. عشرة رؤوس يعني الشيطان بيستخدم ذكاءه الكامل، آسف، سبعة رؤوس يعني الشيطان بيستخدم ذكاءه الكامل في كل زمان. عشرة قرون يعني على مدى تاريخ البشرية هيستخدم كل قوته، كل قدرته، كل سلطانه، كل عافيته، يستخدمها في سورة مين؟ في سورة الملوك الوثنيين، في سورة الملوك المتوحشين، وفي سورة الأباطرة المتعجرفين اللي كانوا بيقودوا شعوبهم إلى أمور وحشة جدا جدا. الآية 15 من 16 بقى ل 18 يقول إيه؟ يقول: وأما العشرة قرون التي رأيت على الوحش، هؤلاء سيبغضون الزانية. طب الزانية يعني إيه؟ إحنا قلنا بقى الزانية دي تشير اللي قاعدة على المياه الكثيرة، تشير إلى شعوب وأمم كثيرة. طب يبغضون يعني إيه؟ قال يبغضون يعني إيه؟ يعني الشيطان يبين لك إنه بيحبك قوي، بس هو مش بيحبك. الشيطان يبين لك إنه بيعمل لمصلحتك، بس هو مش بيعمل لمصلحتك، ده بيعمل لهدمك، ده بيعمل لخرابك. فيقول إيه؟ سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة. هو ده اللي الشيطان بيعمله في الإنسان، يخربه ويعريه، يخربه يعني يشيل العمار والحياة المقدسة منه، يبقى خربان، ويعريه، يعريه من توب الوقار، من توب القداسة، من توب النقاوة، من توب المحبة، يعريه، يخليه إنسان عريان. ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. اللي فاكر ان الشيطان هيفيده، اللي فاكر ان الشيطان هينفعه، ده بيخدع نفسه، ده بيغش روحه. فيقول العشرة قنون التي رأيت على الوحش سيبغضون الزانية، سيبغضون العالم. ما هم فعلا بيبغضوا العالم، هم يعني بيحبوا. هو الإنسان اللي يقودك للخطية ده بيحبك؟ الإنسان اللي يوديك في مكان مش كويس ده بيحبك؟ الإنسان اللي يوريك أمور بطالة ده بيحبك؟ الإنسان اللي يدفعك إلى عادة رديئة ده بيحبك؟ الإنسان اللي يملأ مخك وتفكيرك إنك تبغض الآخرين وتحقد على الآخرين، ويملأ ودانك بكلام ضد إخواتك، ده بيحبك؟ ده بيخربك، ده بيخربك. هكذا هكذا العشرة قرون الذين يمثلون قوة الشيطان وسيطرة وسلطانه سيستخدمه لكي يخرب الأرض وكل ما عليها، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه. كلمة دي تبين حاجة جميلة أوي، كلمة وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه، زي بالضبط أن الله قسى قلب فرعون، يعني أو زي بالضبط لما سمح لإخوات يوسف إنهم يبيعوه. في أمور الله بيسمح بيها لأجل تكميل تدبيراته، يعمل كده لخير البشرية على أيدين يوسف، فيخلي إخواته يبيعوه، يرموه في البير وبعدين يبيعوه، عارفين بقية الحكاية بتاعته. يستخدم أساوة قلب فرعون إنه يضرب أرض مصر 10 ضربات عشان يطلع بني إسرائيل بيد قوية وذراع رفيعة. هذه هي تدبيرات الله، يحول الشر إلى خير ويحول السلبيات إلى إيجابيات. فيقول وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه. اللي يقرأ الآية دي يقول آه ده كان قلبهم لين، بس ربنا حط في قلبهم النوم. لا، ده هنا استخدم قساوة قلوبهم لكي يصنعوا ايه؟ تدبيراته ورأيه، لأن الله لا يريد الخطية لكن يسمح بالخطية عشان ما يفقدش الإنسان حريته، عشان يقدر يحاسبه بعد كده على تصرفاته وعلى خطاياه. وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطي الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. واحد يقول حتى تكمل أقوال الله، طب ازاي يبقى؟ طب احنا يبقى ذنبنا ايه؟ اقول لك ببساطة شديدة جدا، الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. فاذا الله قال ان اسماءكم مكتوبة، مش معنى كده انه مدام اسمك مكتوب يبقى انت داخل، اسمك مش مكتوب يبقى انت مش داخل. لا، هو كاتب اسمك لانه عارف انك انت هتيجي في 2021 وتعيش حياة فيها كذا كذا كذا، يبقى اسمك مكتوب. ده معنى ان تكمل اقوال الله. اقوال الله، الله احبائي غير خاضع للزمن، واقواله لا تتغير بتغير تصرفاتنا، سواء الى الصلاح او الى عكس الصلاح. فلما يقول حتى تكمل اقوال الله، يعني معناها انه الاراده الالهيه، المعرفه الالهيه اللانهائيه اللي ملهاش بدايه ولا نهايه ولا تدخل تحت الزمان موجوده. بس انا اعرف منين بقى؟ اعرف منين؟ انا ما اقدرش اعرف، لكن اقدر اسعى نحو الكمال، اسعى لعلي ادرك ذاك الذي لاجله ادركني المسيح. فهنا يقول يعطي الوحش ملكهم حتى تكمل اقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض، ملك على ملوك الأرض، أو لها ملك عظيم على ملوك الأرض. هنا معناها أن هذه المدينة العظيمة بعيدة بقى عن البرية، هذه المدينة المقدسة التي لها ملك على كل ملوك الأرض، هذه المدينة التي حافظها وبارئها هو الرب نفسه. أنت في المدينة العظيمة، أنت تعيش في البرية لكنك لست من البرية، أنت تعيش في العالم لكن أنت مش في قفر ولا في قحل ولا في فقر، لكن أنت في غنى الروح، أنت تعيش في المدينة العظيمة. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة. وهذه الرؤية الجميلة اللي شافها يوحنا في أصحاح 17 عن بابل تعطينا فكرة كيف يعيش أولاد الله القديسين في برية العالم، لكن جوه هذه البرية عندهم مدينة مقدسة عظيمة، الكنيسة، أمنا الحبيبة أورشليم الأرضية اللي بنعيش فيها على الأرض، محميين من كل ربسات ونجاسات العالم اللي حولنا. اوعى عدو الخير يخدع ولا ياخد صور تبان كأنها صور نقية، ولكن من جواها في سم الموت وفيه حياة رضية أبدية. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، ونكمل تأملاتنا إن شاء الله الأصحاح الجاي، الأصحاح 18. لربنا المجد الدائم للأبد، أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. نضوب السلام، سلام الرب يكون معكم، أمين.